היום? אתה נמוך אני איזה? سيدنا بس ساعدوه حتى نكمل بالعجل. اي والله اذا مو زحمه هذا ياخذنا لو سمحتم. عفوا لا لا دقائق بس. الطاهرين اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. إذا ورد عندنا دليل دل على الوجوب ثم بعد ذلك ورد دليل آخر نسخ ذلك الوجوب بعد نسخ ذلك الدليل إلى ماذا ننتهي؟ نفي الوجوب إلى ماذا ننتهي؟ هل ننتهي إلى الإباحة بالمعنى الأخص والجواز بالمعنى الأخص، أم ننتهي إلى الإباحة بالمعنى الأعم والجواز بالمعنى الأعم، أم ننتهي إلى أنه لا يمكن إثبات شيء بل لا بد من الرجوع إلى الأصول العملية في الباب؟ ولو كان قد أوجب علينا الشارع المقدس عمل من الأعمال، مثلا الصدقة، أوجب علينا الصدقة ثم نسخ وجوب الصدقة عند مناجاة الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه، إلى ما لا ننتهي؟ هل ننتهي إلى الجواز بالمعنى الأخص أو الإباحة بالمعنى الأخص الذي هو أحد الأحكام التكليفية الخمسة، أم أننا ننتهي إلى الجواز بالمعنى الأعام؟ طبيعي الجواز بالمعنى الأعام يؤتى بإطلاقين ونحن نريد أحد هذين الإطلاقين، يؤتى مرة الجواز بالمعنى الأعام يشمل الأحكام التكليفية الأربعة دون الحرمة، هذا ماذا يعبر عنه؟ الجواز أو الإباحة بالمعنى الأعم. الجواز أو الإباحة بالمعنى الأعم يعني شنو؟ الأحكام الأربعة غير الحرمة. ومرة يأتي الجواز والإباحة بالمعنى الأعام لا بمعنى الأحكام الأربعة بل بمعنى الأحكام الثلاثة. ثلاثة يعني شنو؟ استحباب وكراهة وإباحة بالمعنى الأخص دون الوجوب والحرمة. هنا المصنف سيطلق لفظ الإباحة بالمعنى الأخص بالإطلاق الثاني لا بالإطلاق الأول، يعني يريد من ذلك الأحكام الثلاثة ولا يريد الأحكام الأربعة. والسر في ذلك واضح، لأن فرض المسألة أنه ورد دليل على نسخ الوجوب، فالوجوب ليس بمراد جزما، فالحرمة ليست بمراد والوجوب ليست بمراد، فيتعين في الأحكام المتبقيات وهي الثلاثة. فإذا أكرر الدليل، دل دليل على وجوب التصدق عند مناجاة الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه، ثم دل دليل آخر على نسخ هذا الوجوب. عندما ينسخ هذا الوجوب ماذا نفتي بعد النسخ؟ بماذا نفتي؟ هل نفتي بالإباحة بالمعنى الأخص والجواز بالمعنى الأخص، أم نفتي بالإباحة ذات الأحكام الثلاثة المسمات بالإباحة بالمعنى الأعام والجواز بالمعنى الأعام، أم لا نفتي لا بهذا ولا بذاك؟ ونقول المورد من موارد الإهمال والإجمال، وليس المورد يوجهنا إلى شيء معين. رأي المصنف هو أنه لا يمكن أن نثبت للجواز بالمعنى الأخاص، ولا يمكن إثبات الجواز بالمعنى العام، لا من الدليل الناسخ ولا من الخطاب المنسوخ، لا من الدليل الناسخ ولا من الخطاب المنسوخ، فلا هذا ولا ذاك فيه دلالة على هذا. طبيعي قدماء الأصحاب لإثبات الجواز بالمعنى الأخص أو لإثبات الجواز بالمعنى الأعم قد ذكروا مجموعة من الأدلة، إلا أن هذه الأدلة في نظر المصنف بمستوى من الهبوط لا تستحق الذكر فضلا عن استحقاق الرد، لذا أعرض عن هذا واختفى بدعوى بلا أن يقيم عليها دليل، إذ لا حاجة إلى إقامة الدليل، إذ قوله موافقا للأصل والمخالف له حيث أن دليل في غاية الوهم فلا حاجة إلى ذكرها. لذا هاي الدعوة الأولى انتهت، هذا الشطر الأول من البحث انتهى. إذن المطلب الأول شنو؟ أكرره، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا ورد دليل ناسخ للوجوب فلا يمكن الركون لا إلى الإباحة بالمعنى الأخص ولا إلى الإباحة بالمعنى الأعم، والسر في ذلك إذ لا دليل لا من الحاكم ولا من المحكوم ما يدل على هذين الأمرين، وبالتالي نحن والقاعدة نقول ليس عندنا في البين شيء دال على حكم من الأحكام التكليفية في المقام. هذا المطلب الأول، وقلت هي دعوة ما يحتاج أن يقيم لها دليل لأن كلامه موافق للأصل، الأصل عدم الدليل، مدعي الدليل لا بد أن يقدم من مستند، أما أنا مطلب الآن أقول لك هذا ماكو دليل عليه كافي، أنت إذا تريد تدعي لا بد لك أن تقدم من دليل، والأعلام من القدماء وإن قدموا مجموعة من الأدلة لكنها تلك الأدلة كلش أدلة ضعيفة، كلش أدلة ضعيفة شيخ، لذا يقول ماكو مجال للحديث عن هذا. هذا الأمر الأول وهو واضح. المدعى الثاني، طب احنا أفلسنا من الدليل الاجتهادي وقلنا لا الدليل الحاكم فيه روح بيان الحكم ولا الدليل المنسوخ فيه روح لبيان الحكم، فهم الناسخ هم المنسوخ ليس فيه روح لبيان الحكم، وبالتالي إفلاس في الدليل الاجتهاد، فلا بد من المصير إلى الأصل العملي. هل يمكن أن نستعين بأصل عملي غير البراءة؟ لأنه إذا شككنا في الحكم أي قاعدة تجري؟ أصالة البراءة. هل يمكن لنا أن نستعين بمدرك غير البراءة؟ الدعوة الثانية في كلام المصنف، البحث الثاني، الفصل الثاني في كلام المصنف يذهب بعض إلى أنه يمكن تقديم أصل عملي في الباب وهو الاستصحاب، وأن الاستصحاب ينتهي بنا إلى الاستحباب، هذه هي الدعوة الثانية، إن الأصل العملي الحاكم في مثل المقام، يا مقام ناسخ ومنسوخ، إن الدليل الحاكم والأصل الحاكم في مثل المقام هو الاستصحاب، وأن الاستصحاب يثبت استحباب. الشيخ راح يجي يتحدث في بحث الاستصحاب، اولا يبحث المساله بمعزل عن المقام وهو بحث نافع، ثم بعد ذلك ينزل ذلك البحث العام على المورد على المقام. اثنين، لكن نتيجه عجاله لنا أن نقول أن الشيخ الخراساني كما قال هناك إفلاس في الدليل اجتهادي، هناك أيضا إفلاس في الاستصحابي، بل المقام يستدعي جريان البراءة. هذا هو المطلب الذي يريد أن ينتهي إليه. لذا إحنا لو كنا بدل الخراساني بسم الله الرحمن الرحيم لا دليل اجتهادي في المقام، كما لا مجال لتطبيق الاستصحاب، بل المحكم أصالة البراءة. هذا جيد. قلت الأول خب إحنا انتهينا منه، وهو أنه كيف هناك إفلاس في الدليل الاجتهادي. عدم الدليل هو ماكو هو كل ما عندنا في عرصاتنا هو عبارة عن دليل ناسخ ودليل منسوخ. لا الناسخ فيه نفس ولا المنسوخ فيه نفس. طيب هذا واضح. الآن إذن في الفصل الثاني وهو الحديث عن الاستصحاب، أنا راح أتحدد قلت بدوان الاستصحاب بمعزل عن المقام، هذا مطلب. المطلب الثاني الاستصحاب في المقام، هذا المطلب الثاني. ثم تحقيق الشيخ. طبعا لا ننسى هذه العبارة، إن من أراد أن يستعين بالاستصحاب في المقام أراد أن ينتهي بحسب الفتوى إلى القول بالاستحباب، هذا لا ننسى. أراد أن ينتهي إلى القول بالاستحباب، هذا رأي. أو أراد أن ينتهي، سأبين ليش قال استحباب، أو أراد أن ينتهي إلى الجواز الثلاثي، الجواز بالمعنى الأعم الثلاثي، هذا هم رأي آخر في البيت، سأبين إن شاء الله. أيها الأخوة، النقطة الأولى وهو حديث في عالم الاستصحاب بمعزل عن المقام. إحنا نقسم الاستصحاب إلى قسمين، استصحاب جزئي واستصحاب كلي. والاستصحاب الكلي ينقسم إلى أقسام ثلاث: استصحاب كلي من القسم الأول، واستصحاب كلي من القسم الثاني، واستصحاب كلي من القسم الثالث. أنا قلت لك في البحث الخارج أستاذك ما يجي يقول يشرح ماهية، يقول وهذا من قبيل الاستصحاب الكلي من القسم الثالث أو من قبيل القسم الأول أو من قبيل القسم الثالث، بعد ما يشرحها. الآن احنا موعودين لفهم هذه المطالب ولا بد من حفظها، لأنه بعد باكر نسمع برقيات ما نسمع تفصيليات، فلا بد أن يكون، لأن اللغة العلمية بالمستقبل أنت راح تواجه لغة علمية. الآن احنا نحتاج أن نؤسس البنى التحتية للغة العلمية، بحث السطح هو تأسيس للبنى التحتية لعالم المصطلحات العلمية. جيد، لنا أن نجري استصحابا جزئيا. شنو معنى الاستصحاب الجزئي؟ الاستصحاب الجزئي عندما يكون المستصحب جزئي، عندما يكون المستصحب جزئي. فكلما كان المستصحب جزئيا سمي هذا الاستصحاب استصحاب جزئي، وكلما كان انت على نفس النسق، وكلما كان الاستصحاب مستصحبه كليا كان ذلك الاستصحاب استصحابا كليا. مثلا إذا كان عندي يقين بحياة زيد والآن أشك، فأستصحب بقاء حياة زيد، حياة زيد جزئي، هذا شو نسميه؟ استصحاب جزئي. أما إذا كان عندي يقين بحياة إنسان والآن أشك في حياة إنسان فأجعل المستصحب حياة إنسان، هذا استصحاب كلي. هسه عندي هنا تساؤلين. إذا عرفنا الاستصحاب الجزئي ما كان مستصحبه جزئيا، والاستصحاب الكلي ما كان مستصحبه كليا. السؤال الأول: هل يمكن في المورد الواحد، في المثال الواحد، بأن نجري استصحابا جزئيا كما لنا أن نجري استصحابا كليا؟ يعني احنا مخيرين كيفنا، نقدر نجري استصحاب جزئي، نقدر نجري استصحاب كلي، نقدر أو ما نقدر؟ الجواب نعم، قد يتفق في مورد واحد. أنت بالخيار أن تجري استصحابا جزئيا وأن تجري استصحابا كليا، أحيانا هيك، أحيانا مو دائما، أحيانا أنت لك المقدرة أن تجري استصحاب جزئي ولك المقدرة أن تجري استصحابا كليا. السؤال الثاني، من الذي يحدد لي جريان الاستصحاب الجزئي أو جريان الاستصحاب الكلي، بحيث يقول لي أنت هنا مختفر لك أن تجري استصحابا جزئيا، في مورد أنت ليس بمختفر لك أن تجري استصحابا جزئيا، من الذي، وين المصدر، وينه، من الذي يقول مرخص لي وممنوع علي؟ احنا نرى انه احيانا مسموح واحيانا ممنوع، من الذي يحدد ذلك حتى يقال لي اني هنا لي ان اجري استصحابا جزئيا لا كلي، وهناك لي ان اجري استصحابا كليا لا جزئي، وثالث لي ان اجري استصحابا جزئيا واستصحابا كليا، من الذي يحدد؟ الجواب، الجواب هذا سؤال مهم. الدليل هو الذي يحدد. يا دليل، ان الشارع المقدس حينما يسجل الاثار الشرعيه لا شك ان الاثار الشرعيه انما تثبت لموضوع، ذلك الموضوع ان كان جزئيا فنحن مأذونين بأن نجري استصحابا جزئيا حتى نثبت ذلك الأثر، ولا مجال حينئذ لإجراء استصحاب كلي، لأن الاستصحاب الكلي ليس له أثر. وإذا كان اللسان، لسان الدليل نحو لسان أثره وحكمه متفرع على أمر كلي لا على أمر جزئي، في مثل المقام نحن مأذونين بأن نجري استصحابا كليا ولا أن نجري استصحابا جزئيا. وقد يكون الأثر نحو أثر كما هو ثابت على موضوع جزئي كذلك هو ثابت على موضوع كلي، في مثل المقام لنا أن نجري استصحابا جزئيا واستصحاب كلي. أمثل، أمثل لهذا. إذا أنا جيت قلت لك عمي، إذا زيد إجا إلى بيتي أنا أتصدق بمال للفقير، والصبح أجي إلى بيتي والآن ما أدري أجي لو لا، فأستصحب بقاء زيد في بيتي، هذا الاستصحاب مقبول أو ما مقبول؟ نقول نعم مقبول. ليش مقبول؟ لأن أثره وهو التصدق موضوع شنو افترضنا؟ بقاء زيد في الدار. هنا لك أن تجري استصحابا كليا؟ الجواب كلا. ليش؟ يجري استصحاب كلي بقاء إنسان في الدار. خب ثم ماذا؟ ليس بقاء الإنسان في الدار موضوعا لأثر شرعي، فليش تجري؟ من قبل واحد الآن يقول ها أجري استصحاب لنزول المطر، أقول لك ثم ماذا؟ أجري استصحاب لنزول المطر شرعي. خب صحيح، قبل نص ساعة كان أكو مطر، الآن نشوف أكو مطر لو لا، فنستصحب نزول المطر، هذا استصحاب لغوي لأنه استصحاب لا يتفرع عليه ولا يترتب عليه أثر شرعي. والشارع المقدس حينما يقول لك الحق في أن تجري استصحابا عندما يكون ذلك ذا أثر شرعي، الشارع يعبدني بقوانين فيما لو كانت لقوانين آثار، أما الشارع يعبدني بقوانين تكوينية بمعزل عن الآثار الشرعية، هذا مو شأن الشارع، هذا شأن الخالق الكوني، وشارع الشرع شيء وخالق الخلق شيء آخر. إذن إذا كان التصدق موضوع بقاء زيد، هنا يتحتم علي أن أجري يا استصحاب استصحابا جزئيا. وأما إذا كان التصدق موضوع ليس بقاء زيد بل كان موضوعا بقاء الإنسان، ها هنا أي استصحاب نجري؟ هنا نجري استصحابا كليا ولا مجال لأن نجري استصحاب جزئي. لا مجال لاستصحاب جزئي. ليش؟ لأن الاستصحاب الجزئي شيء يفيدك، شيء يفيدك استصحاب الجزئي. ما ممكن أنت تنتقل من الجزئي إلى الكلي إلا بالأصل المثبت، والأصل المثبت ليس بحجة، فلا بد أن تجري استصحابا كليا ولا أن تجري استصحابا جزئيا. هذا مأذونية جريان الاستصحاب الكلي. وقد يكون الأثر متفرع على الجزئي والكلي، في مثل هذا نحن لنا الحق أن نجري هم الاستصحاب الجزئي. كما لو قلت لك تصدق إن بقى زيد في الدار وإن بقى إنسان، وإن بقى إنسان في الدار، هنا أنت مخير بين أن تجري استصحابا جزئيا لأن موضوع الأثر، ولك أن تجري استصحابا كليا لأنه أيضا موضوع الأثر. هذه نقطة رئيسية، هذه نقطة مركزية. إنما يحق لي أن أجري الاستصحاب لا بمشيئتي أنا، وإنما بمشيئة الدليل. الدليل هو الذي يرسم خارطة الطريق، هو الذي يقول ها هنا المحكم استصحاب جزئي، وهناك المحكم هو استصحاب كلي، وثالث أن المحكم استصحاب كل بلا الجزئي والكلي. هذا ما يرتبط بمفاد الاستصحاب الجزئي عندما يكون مستصحبه جزئيا، ومفاد الاستصحاب الكلي عندما يكون مفاده مستصحبه كليا. وقد يختفر جريان كلا الاستصحابين، وقد يتحتم علينا جريان أحد الاستصحابين، وقد يمنع عن جريان بعض الاستصحابات. والسر في ذلك أن الراسم للطريق من؟ دليل، هو الذي موضوع دليلنا الشرعي. طبعا استصحاباتنا كلها استصحابات موضوعات، لا استصحابات أحكام. هذا معنى الاستصحاب الجزئي ويقابله استصحابا كلي. الآن نريد ما المقصود من الاستصحاب الكلي من القسم الأول، وما المقصود من الاستصحاب الكلي من القسم الثاني، وما المقصود من الاستصحاب الكلي من القسم الثالث. يا إخوان أريد يهضم هذا، الاستصحاب الكلي من القسم الأول عندما يكون الكلي ليس له إلا فرد واحد، انحصار بفرد واحد. هنا يسموه كل ما كان عندنا كلي منحصر بفرد واحد هنا يسمى استصحاب كلي من القسم الأول. مثل إيش؟ مثل إيش؟ مثل لي بمثال. ها أنا الصبح زيد كان ببيتي، والآن أشك ببيتي لو خرج من بيتي، استصحاب جزئي نقدر نجري. شلون استصحاب جزئي؟ قبل ذلك كان موجود زيد، الآن أشك فأستصحب بقاء زيد وهو جزئي. خب إحنا زيد لما كان موجود الصبح ترى نعبر بتعبيره، نقدر نعبر زيد كان في الصباح، ونقدر نعبر عبارة أخرى إنسان كان في الصباح، نفس الشيء. فكما أن المتيقن السابق زيد ها وياي، كذلك المتيقن السابق إنسان، لكن إنسان ليس له إلا حصة واحدة وهو زيد. لأنه مريض الإنسان الطائر، وإنما نريد إنسانا مختص بحصتي، منحصر بحصتي زيد. كل ما كان المستصحب هو الكلي المنحصر بفرد واحد، لأنه لما كان عندي يقين بوجود إنسان في ضمن زيد فقط، والآن أشك في بقاء الإنسان في ضمن وجود زيد فقط، الاستصحاب الكلي من القسم الأول إذن شنو؟ عندما يكون المستصحب كلي منحصر بفرد واحد، والمشكوك ذلك الكلي بقاء 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 الكلي في ضمن نفس ذلك الفرد، مو في ضمن فرد آخر. فعرفت الاستصحاب الكلي من القسم الأول، أكرره: المستصحب الكلي المتيقن في حصة فرد معين، والمشكوك ذلك كلي بقاء الكلي في ضمن نفس ذلك الفرد لا في ضمن فرد آخر. هذا شيء يسموه استصحاب كلي من القسم الأول. شنو رأيكم علماءنا؟ شنو رأيكم؟ استصحاب كلي من القسم الأول حجة لو مو حجة؟ قالوا: نعم هو حجة، طبعا بشرطها وشروطها. شرطه شنو؟ فيما لو كان موضوع الأثر كما تقدم قبل قليل كان كليا، هنا أنت لك أن تجري استصحابا كليا من القسم الأول. اتفقت كلمة علمائنا على حجية الاستصحاب الكلي من القسم الأول، لكن عندما يكون موضوع الأثر تصدق إن بقى إنسان في دارك، إن بقى إنسان في دارك. الاستصحاب الكلي من القسم الثاني. لا 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 لا، شنو لا؟ ها، مو فرد واحد معين، وإنما تعدد أفراد. بعد مو بس تعدد أفراد، تعدد أفراد هاي ضيفة واحد اثنين، على أن يكون أحد الفردين قصير العمر والآخر طويل العمر. على أن يكون أحد الفردين شنو تساعدني؟ قصير العمر والآخر طويل العمر. إذن الاستصحاب الكلي من القسم الثاني. إلى واحد قال لك أعطيني بسرعة: كل ما كان المستصحب كلي على أن يكون للكلي لا فرد واحد منحصر، وإنما يكون للكلي فردان، أحد الفردين قصير العمر والفرد الآخر طويل العمر. مثال مثلك، اسمع لي يلا، أنا المثال أريد يرسخ في ذهنك، لأن المثال إذا أنت تحفظه بعد ما تضيع. ها أنا والله خليت مائع في الجليكان، خليت مائع في الجليكان، طبعا الجليكان مالتي هم قبقة مفتوح، وضعت فيه ماذا؟ مائع. ما أدري هذا الذي وضعته هذا المائع هو بنزين أو هو مي؟ ليش البنزين والمي واحد قصير العمر واحد طويل العمر؟ بنزين ساعة يتبخر، مي ساعة ما يطبخ. فنسمي البنزين شو نسمي؟ لأن عمره قد ساعة واحدة، بينما الماء ماذا يسمى؟ طويل العمر. طبعا هنا ما نقدر نجري استصحاب جزئي. ليش ما نقدر نجري استصحاب جزئي؟ لماذا لا نستطيع أن نجري استصحابا جزئيا؟ ها شو تريد تستصحب؟ تستصحب بنزين أم تستصحب ماء؟ بنزين بي عندك مشكلتي، ما تقدر تجري الاستصحاب. ماي عندك مشكلة واحدة، بنزين شنو مشكلتي؟ أولا ما أدري، وإحنا عندنا لابد من يقين سابق، أنا ما عندي يقين سابق بأنه الموجود في الجليكان بنزين، وإنما الذي كان هو متيقن ماذا؟ المائع وليس البنزين. إذن عنصر اليقين السابق مفقود لو مو مفقود؟ مفقود. العنصر الثاني، الاستصحاب إنما يجري عندما يكون هناك شك في البقاء. أهل بنزين قلنا إحنا نحلب بالعباس بأنه طار، بعد ما عندك شك بالبقاء، وإنما عندك جزم بالارتفاع، جزم بالارتفاع. فلا يقين حدوثا ولا شك بقاء، إذ لسنا متيقنين أن الذي موجود في الوعاء هو البنزين، إذ مفروض المسألة أن الذي موجود في الوعاء هو مائع لا بنزين، كما أنه لا مجال لافتراض الشك في البقاء، إذ لو كان الموجود هو البنزين فإنه مجزوم ارتفاعي. لذا قلنا أن فرد القصير فاقد للشرطي الاستصحاب، فاقد لليقين السابق وفاقد للشك في البقاء. وأما أن نجري استصحاب بقاء الماء فإن بقاء الماء وإن كان فيه شك في البقاء، لأن فرض المسألة ليس له قدرة طويل الأمد، ليس متبخرا، لكننا نشك في أصل حدوثه، ليس عندنا يقين في حدوثه، إذن لا استصحاب بقاء البنزين يمكن تطبيقه لفقدانه لركنين، ولا استصحاب بقاء الماء يمكن جريان لفقدانه لركن واحد. أجينا قلنا خلينا نسوي داور كيسة وحيلة بعدما أفلسنا من الاستصحابات الجزئية، نقول يمكن أن نجري استصحابا كليا. شلون نجري استصحاب كليا؟ يلا شيل يا المتيقن المائع، المشكوك في البقاء هو بقاء ذلك المائع. ليش؟ منشأ شكك شنو؟ منشأ شكك شنو؟ ها منشأ شكي ما أدري، لأنه الذي كان بالجريكان مي أو بنزين قصير يعني منشأ الشك قصر العمر وطول العمر، هذا يسمى بالاستصحاب الكلي من القسم الثاني. عرف لي من جديد، الاستصحاب الكلي من القسم الثاني هو الذي يكون مستصحبه كلي واحد، وأن يكون له فردان لا فردا انحصاري اثنين، وأن يكون الفردان أحدهما قصير العمر والآخر طويل العمر. أضيف قيد، وأن منشأ شكك في البقاء هو فكرة القصر والطول. منشأ الشك في البقاء، ليش صار عندك شك في البقاء؟ قصر وطول، لأنه ما ندري بنزين، لو بنزين كنا ندري 100% الآن ماكو، لو مي 100% كان أكو، بس ما ندري. فمنشأ شكك في البقاء ماذا؟ لا أعلم أن الذي كان في السابق هو قصير العمر أم أن الذي كان في السابق هو طويل العمر. خب، هذا حقيقة الاستصحاب الكلي من القسم الثاني. حجة لو مو حجة؟ حجة لو مو حجة؟ الجواب الرأي المعروف عند محققي متأخري أصحابنا أن الاستصحاب الكلي من القسم الثاني حجة، طبعا عندما يكون موضوعا للأثر الشرعي. يعني شنو عندما يكون موضوعا للأثر الشرعي؟ يعني أنه شو قايل؟ أصدق إذا أكو مائع في الجريكان، أما إذا كان التصدق موضوع البنزين أو كان التصدق موضوع الماء ما ممكن. لو كان موضوع الأثر وهو التصدق موضوع ماذا؟ المائع. أنا ذهب محققي علمائنا إلى ماذا؟ إلى أنه هذا الاستصحاب يكون حجة بعد. بس الاستصحاب الكلي من القسم الثالث، فالكلي دون الأجزاء. القسم الثالث، استصحاب الكلي من القسم الثالث. يلا اسمع لي، المستصحب كلي، وأن يكون للكل فردان، وأن لا يكون الفردان أحدهما قصير العمر والآخر طويل العمر، وإنما منشأ الشك حدوث فرد آخر بعد زوال الفرد الأول، مو قصير وطويل. مثل إيش؟ والله أني بثمانية الصبح شفت زيد دخل الحسينية، وبالتسعة شفته خارج الحسينية، بس ما أدري لما دخل للحسينية زيد بثمانية هم دخل ويا عمر بثمانية أو لا، عمر دخل بثمانية ونص أو لا، عمر دخل بالساعة تاسعة، ما أدري والله ما أدري. زيد أعلم بدخوله بالساعة الثامنة، وعمر يحتمل دخوله بثمانية، ويحتمل دخوله ثمانية ونص، ويحتمل دخوله بالتسعة، ويحتمل عدمه دخوله. جيد جيد جيد، هاي بتعملها هنا. ليش قلنا فرد ماكو فرد قصير وطويل؟ زيد وعمر هما على حد سواء، مو مثل البنزين والمي، واثنيناتهم نفس الحد. جيد، ليش بنقدر نجري استصحاب زيد؟ ليش بنقدر نجري استصحاب زيد؟ هذا سؤاله، لأننا نتيقن بخروجه، فما عندنا شك في البقاء، ويشترط في جريان استصحابي أن يكون عندنا شك في البقاء. هذا ويا برا، والله برا دا أشوفه، فبعشان تجي استصحاب بقاء زيد في الحسينية، دا أشوفه خارج الحسينية، فلا مجال لجريان استصحاب بقاء زيد في الحسينية، وذلك لفقدان الركن الثاني من أركان الاستصحاب، إذ يشترط في الاستصحاب الشك في البقاء، والمقام فاقد للشك في البقاء، بل هناك مزوم بالارتفاع، مزوم الارتفاع. جيد، هذا بلحاظ من؟ بلحاظ جناب زيد. عمر ليش ما تجي الاستصحاب في حقه؟ ليس عندنا يقين بحدوثه، يحتمل أنه حدث، ويحتمل أنه مقلنا هالشيء، يحتمل بثمانية دخل، يحتمل ثمانية ونص دخل، يحتمل نحتمل تسعة دخل، ونحتمل شنو ساعدني؟ ما دخل. فإذا ما عندنا يقين بحدوثه في الحسينية حتى تسحبه. تسحب ماذا؟ يقين بالحدوث ماكو. احنا ما نقدر نقول كان عمر قد دخل الحسينية، ما ندري. فرض مسألتنا عمر لا مجال لاستصحابه لعدم وجود يقين بحدوثه، فزيد فاقد للركن الثاني، وعمر فاقد للركن الأول. نعم، الركن الثاني محقق، الآن نشك في البقاء. هل يمكن أن نجري استصحابه الكلي؟ هل يمكن جريان الاستصحاب الكلي بأن نقول بثمانية كان إنسان موجود؟ لا تقول لي زيد ولا تقول لي عم، كان الإنسان موجود، الآن أشك في بقاء الإنسان فأستصحبه بقاء الإنسان. شنو رأيك؟ شنو رأيك؟ الاستصحاب الكلي من القسم الثالث، المستصحب كلي مردد بين فردين ليس لأحد الفردين قصر وللآخر طول، بل هما على حد سواء، ولا مجال لجريان استصحاب زيد، وذلك لعدم الشك في البقاء، ولا مجال لجريان استصحاب عمرو لعدم اليقين بالحدوث. هل لنا أن نجري استصحابا كلي من القسم الثالث ها هنا أم لا؟ جواب: الرجل الحمداني، نعم، الشيخ الرئيس، كلا. إذا احنا دخلنا في معمعة جديدة، منو الحمداني والشيخ الرئيس شنو؟ وش ليش عودين الشيخ الرئيس يقول بكلا، وليش الرجل الحمداني يقول بنعم؟ هذا نرجئه إلى غد إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد ورد في الأثر يا أيها المؤمنون كلوا من طيبات ما رزقناكم. الحديث فيما يأكله الإنسان. طبعا هناك نموذج من البشر ممن لا يلتفت إلى مأكوله لا بحسب الظاهر ولا بحسب الروح، يأكل أكل يشوف عليه ذبان، يشوف فيه قذارة مادية، يشوف مملوء بالقاذورات والوساخات، يشوف يأكل في وعاء وسخ قذر جدا. أكو ناسج، هذا أقرب تشبيه إلى أنه كالحيوان، حيوان هكي، حيوان لا يبالي أن وعاء طاهر أو مطهر، لا يبالي أن مأكوله نظيف أو مأكوله قدر، ولذا صارت ظاهرة الجلال. هم عندنا حيوان جلال أي يأكل النجاسات، وعندنا إنسان جلال يأكل حتى القاذورات، حتى القاذورات يشوف إيده وسخة مليئة بالقاذورات مستعد يأكل بإيده. هذا الصنف أصلا لا يستحق المخاطرة. هناك صنف آخر من البشر لا، نفسه لا تروق أن يأكل شيء وسخ مادي، إذا مو وعاء ظاهر، إذا مو الأكل نظيف ما مستعد يأكل. لو يجيبوا له ألذ الأكلات لكن يجيبوا له إياه وعليه نجاسة ظاهرية، عليه خبائث ظاهرية، أو كان وعاؤه وعاء قبيح ظاهرية، أجود الأطعمة نفسه تشمئز منه وترفضه، يقول أنا ما مستعد أن أكل، يا أبا مو هذا أكل طيب، يقول لا، ما دام اكتنف هذا الأكل بالقاذورات الظاهرية أو اكتنف بوعاء ظاهري قذر أنا ما مستعد، أنا يدي تتناول هذا الطعام. هذا الصنف وهو الأكثر من الناس. لكن هذا الصنف من الناس بعد لا يبالي إلى شيء ما وراء الطهارة الظاهرية، وهل يرى ضرورة أن يتناول طعام طاهر بحسب المعنى والروح؟ لا، عادة الناس موج يأكلون وبشغف يأكلون وبلهفة يأكلون، عندما يكون الطعام من حيث الجودة طيب ومن حيث الظاهر ظاهره حسن، ولم يراعوا معادن الأطعمة، ما عندهم بصيرة للنظر إلى معادن الأطعمة. الشارع المقدس اجى نبه على عنصر جديد وقال هذا مفترق طريق بين المتدين وغير المتدين. تلك الظاهرة الأولى لم تكن ظاهرة وليدة التدين، وغير المتدين يعيش هذه الظاهرة. احنا كمتشرعة لابد أن نخلق ظاهرة جديدة، عنوانها شنو؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه. طبيعي فلينظر الإنسان إلى طعامه بكم مفاد، كم مدلول. مدلول الأول، إنسان ينبغي له عندما ينظر إلى الطعام ينظر إليه بتأمل، أن هذا طعام كيف وصل إليه، كيف وصل إليه، فيتأمل يأخذ درس. ترى مو بالضروري الدرس أن نقعد حلقة وساعة، أحيانا مشهد واحد يخلق لك درس. الوعظ ليس كم درسي، الوعظ يقظة التفاتية، يقظة التفاتية. الدرس قد تحتاج ساعة، أما الوعظ ما يحتاج ساعة، مشهد واحد أحيانا يهزك، كما في تلك القضية المعروفة عن مادة بشر الحافي، قضية بشر الحافي وخطاب الإمام سلام الله إلى الجارية، كيف هزت بشر الحافي. إذن الوعظ مو درس كلاسيكي، ودرس الأخلاق ليس درسا كلاسيكي. لو أقعد ساعات أحكي في موضوع، إذا ماكو يقظة، إذا ماكو التفات، إذا ماكو روح، إذا ماكو حياة طيبة، إذا ماكو حياة للروح، ساعات يتكلم ما ينفع الكلام، صم بكم عمي وهم لا يشعر. القضية الوعظية قضية أنه لا بد أن تكون هناك بصيرة، فلينظر الإنسان إلى طعامه. فالدرس الأول واحد يشوف هذا الطعام، هذا نعمة من نعم الله، وهذا دليل إثبات وجود الباري عز وجل. يعني نفتح درس فلسفة ونبعد أن نختزل بحث الفلسفة في خلال النظرة إلى طعام، لكن نظرة ثاقبة، نظرة ثاقبة. هسه هنا الشيء بشيء يذكر، أرجو الالتفات، وهذا دائما إحنا نسأل، هناك نهجان في الأخلاق. صاحب جامع السعادات أو صاحب المحجة، هؤلاء لم يعطوا حقيقة الأخلاق إلا أنهم نظروا إلى فلسفة الأخلاق، علم فلسفة الأخلاق. ما أريد أقول علم لا ينفع، علم، بس خارطة أهل البيت ليس خارطة فلسفة الأخلاق. أنت أرجع الآن إلى كل روايات أهل البيت، ما ترى في مورد واحد أهل البيت يطون شنو؟ فلسفة الأخلاق، وإنما شي يطون؟ يعطون الأخلاق العملية، يعطون الوعظ والإرشاد الحقيقي. هذا هو الأخلاق الذي اعتمد قوامه ليس بالكن، وليس قوامه بالحضور المستمر، وإنما قوامه الروح لابد أن تكون فيها جهة طراوة حتى تستعد أن تستقبل تلك المعلومات. فالدرس الأول الذي يمكن أن ينظر الإنسان إلى طعامه درس فلسفي. الدرس الثاني درس وعظي مرتبط بالإنسان، أنا شنو، أنا منو، أنا كل حياتي متقومة بهذا الطعام الموجود بالمائدة. إذن إيش قد أنا فقير، أنتم الفقراء إلى الله. هذا الشعور نقدر أنه نحصله وبوضوح من النظر إلى شنو، ظرف الطعام. تبين آني وآني وآني، كل وجودي رهن ماذا؟ هذه القضايا الموجودة في هذا الطعام. هذه رؤية ثانية. هناك رؤية أخرى، وهو أن الإنسان لابد أن ينظر إلى أن هذا الطعام إيش قد طعام حلال وإيش قد يكون طعاما حرام. أنا أقرأ أثر ثم أواصل في البين، أقرأ أثرين يعني روايتين في البين. الرواية الأولى هكذا تقول، الذي هو مقصودي من البحث أيها الأخوة، هذا ترك دانق، دانق تدرون إيش قد، حبة صغيرة جدا، دانق يستعمل كوزن في عالم الذهبي، دانق من ذهب، ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. لو إنسان يحج 80 حجة لكن ترك هذا الدانق، أثره الوضعي للإنسان، إيش قد الحج له وعظ وإرشاد، إيش قد يمس روح الإنسان، إيش قد يكون منزلة لترقي الإنسان وتكامل الإنسان. لكن أي منهما أفضل؟ الحج الثمانين أم أنه ترك دانق من حرام؟ رواية تقول ترك دانق من حرام خير من ثمانين حجة. الرواية الأثر الثاني: ليأتين على الناس زمان، ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال من حلال أم من حرام. لا يبالي، طبعا مو أنه هو يجزم، رجعنا الرواية تريد الذم، قضية مو عنوانها أكل الحرام، لا، هاي رواية ليست في صدد المنع عن أكل الحرام، وإنما في صدد قضية أخرى وهي الأخطر من أكل الحرام، أن لا نبالي بأن نأكل من حلال أم حرام. هذا مفتاح بحثي، هذا هو مفتاح بحثي. احنا كنا لسنا في صدد بيان فلسفة الأخلاق، وإنما في صدد نهج أهل البيت. نهج أهل البيت لما تعرض العوارض المرض يسعى الإنسان أن ينزل هذه العوارض المرض على ماذا؟ على نفسه. شايفين احنا بالشريط الخبري نقرأ أنه نحذر إصابة بإنفلونزا مثلا الخنازير، وأن عوارض إنفلونزا الخنازير كذا وكذا وكذا، وكل إنسان لا بد أن يلتفت إلى نفسه فيرى أن تلك العوارض ثابتة في نفسه أم لا، فإن كانت ثابتة في نفسه فليسارع إلى أقرب مستوصف حتى يدارك مشكلته. مو شيء هذا البيان يجي. إحنا الآن قرأنا نصا شرعيا وإخبارا غيبيا قد صدر من المعصوم: ليأتين زمان. هذا الزمان مو أنهم يأكلون الحرام، طبعا الخطاب مو إلى صنف لا يأكل الحرام بلا أشكال، لا، إلى صنف لا يبالي في أكله للحرام. مين يدري من يأخذ؟ لا يبالي، أرجع أقرأ النص حتى: لا يبالي المرء بما أخذ المال. من أخذ المال؟ بما هنا موصولة، يعني من أين أخذ هذا المال؟ من أين أخذ هذا المال؟ هل أخذه من حلال أم من حرام؟ فليس الذنب على الأخذ من الحرام، وإنما الذنب على التسامح في أني آخذ من حلال أم من حرام. بعض الناس الآن ميهمة يأخذ من حلال أم يأخذ من حرام، خذ لغة خذ والعن. جاء شخص إلى الإمام أمير المؤمنين قال: إني أخذت مالا من معاوية. أمير المؤمنين شأنه بعد ما يتكلم، لأنه هذا احنا نسميه بطريقتنا ما يؤوس منه، هذا ما بي خير. أمير المؤمنين طبأ برأسه، شي يقول له؟ عودين راد يبرر، قال له: أنا نظريتي خذ والعن، أنا أخذ من معاوية والعن. أمير المؤمنين اتجاه النظرية الأسوأ، هو أول شيء قال أخذت من حرام. الأسوأ من هذا صار بناء أن ينظر لأخذه للحرام، وأنه أنا بلي أخذ على الظاهر، لكن ولاءاتي ليس لمعاوية وإنما ولاءاتي الأمير. أمير المؤمنين في الموقف الثاني ازداد تألما أكثر من الموقف الأول. نحن لا نريد أناس بس يلعنون، نريد ناس أصحاب ولاء عملي. الأخذ من معاوية يعني مو ولاء عملي، ولاء للمصالح، ولاء للمكاسب، ولاء للدنيا، ولاء لحب الدنيا، ولاء لأجل أن مستعد أفعل ما أفعل لأجل أنال شيء من الدراهم، شيء من الدراهم. اليوم البعض مستعد أن يأخذ ماله من حلال أم من حرام، لا يبالي، لا يهتم في أنه من أين يكون ماله. ولذا البعض يسأل يقول: ليش والله أنا أدعو لا يستجاب دعائي؟ ليش أنا دائما أعيش بلاء؟ ليش دائما أعيش مصيبة؟ أنا أقرأ لك رواية في هذا المضمار. يا سعد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطابه لسعد: يا سعد أطب مطعمك، يعني طيب مطعمك، تكن مستجاب الدعوات. تريد تكون مستجاب الدعوة؟ طيب مطعمك، أطب مطعمك، اجعل طعامك طيبا. طعامك طيبا يعني مو أنه ظاهرا طيب، يعني معنويا طيب، روح الطعام أن يكون طيبا، أن يكون الطعام روحه طيب. شوفوا الرواية الأخرى، هذه الرواية الأخرى مهدئات للمؤمنين الذين عقدوا الصفقة مع الله عز وجل وتركوا حطام الدنيا لأجل رضاء الله، وتركوا المال المشتبه، وتركوا المال الحرام ليس إلا لإرضاء للباري عز وجل. الرواية أقراها: وما ترك عبد شيئا لله، فلوس حرام ما أكل، فلوس مشتبهة ما أكل، وما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه. بس لازم عندنا ثقة بالله عز وجل، المهم أن يكون عندنا ثقة بالله عز وجل. نعم، الذي ما عنده ثقة بالله يقول أن هاي سجايت نهاية، إذا أتركها بعد ما تجيني. تلك القضية المعروفة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كان متجها إلى مسجد الكوفة على دابته، كان يريد يقيم صلاة الجمعة، فكان مستعجل تأخر، بمجرد أن وصل انطى لجام الدابة، انطاها إلى شخص فقير، قال له امسك من لجام الدابة أنا أروح أصلي وأجي. راح صلى كمل، طلع دينار أو دينارين ما أذكر المقدار، طلع قال أنطيه مقابل هذا العمل الذي قام به. إجا شاف أنه كان قد سرق سرج هذه الدابة، أمير المؤمنين شي علق، ترك الأمر وراح إلى السوق ليشتري سرج لهذا. شاف سرجة موجود بالسوق، قال له بيش تبيعه؟ قال له دينار أو دينار، شال الدينار دينار، أشار بهذا كان رزقه قد كتبه الله له، لكن استعجله فطلبه من الحرام وكان يمكن أن يصل إليه عن طريق الحلال. شوف العبارة، الرواية التي وردت بهذا: وما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. أنا هاي همني، الله سبحانه وتعالى يعوض لمن ترك المال المشتبه، مو لمن ترك المال الحرام، لمن ترك المال المشتبه أن الله سبحانه وتعالى يعوضه. وين يعوضه؟ الرواية ما قالت يعوضه في آخرته وأنه له مقام عند الله كبير، وإنما أشارت إلى قضيتين: أن يعوضه في دينه مو في آخرته، والدين غير الآخرة، وأن يعوضه في دنياه. من ترك شيء لله عز وجل، إن الله سبحانه وتعالى يعوضه شنو؟ في دينه. تدري شنو يعني في دينه؟ يعني يبقى دينه دين ناصع، يبقى دينه دين نظيف، مو أنه دينه. أكو هواية ناس تشتغل على العبادة، هواية تشتغل، لكنها لا تنال جوهر الدين، ولا تنال معدن الدين، ولا تنال حقيقة الدين. نعم، الدين عادة لها، الدين عرف لها، الدين كسائر العادات والأعراف الذي يعيشها الإنسان، كعادات العشيرة وكعادات العادات الاجتماعية، الدين عند بعض كذلك. الله سبحانه وتعالى يقول هذا ليس من الدين، الدين حقيقة الدين وذلك المكنون القلبي في القلب، تلك الشعلة النورانية الموجودة في القلب، ذلك الضياء الذي يكون محفوظا في القلب، الذي يمسه الإنسان بوضوح. الإنسان يمس دينه بوضوح عندما يرجع إلى قلبه، في تلك الساعات الذي يمس دينه وبوضوح ويلمسه بوضوح إن الله سبحانه وتعالى إذا ترك مالا مشتبها إن الله سبحانه وتعالى سيعوضه في دينه ودنياه. هم على مستوى عالم الدنيا خلي يصير عندك ثقة بالله إن الله سبحانه وتعالى سيخلفه. الآن نشوف ناس ذئاب في عالم الدنيا لكن ما يملكون شيئا من الدنيا، ونشوف ناس كشيات دافئة لكن الله سبحانه وتعالى ينزل عليهم الأرزاق. لماذا؟ السر في ذلك ماذا؟ ذلك كان هو وعد الله، وإن الله لا يخلف وعده، والحمد لله رب العالمين.
الجزء